الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتبع المجلس الأول بهذا المجلس الثاني من الحصة الثانية في هذا الكتاب، كتاب أصول السنة، ولازلنا في قول الإمام أحمد وغيرها من الأحاديث المأثورة عن الثقات. خلاصة ما تقدم أننا ولله الحمد لا يوجد عند أهل السنة عقيدة ليس فيها إلا حديث واحد حسن، ما عندنا هذا فضلا عن ضعيف، ولكن كل عقائد أهل السنة عليها الأدلة والشواهد كالجبال. ثانيا فسرنا ببعض الأمور يعني بعض الأسباب لوجود بعض الروايات الضعيفة في كتب الاعتقاد المسندة، لأن بعض أهل الباطل من سواء نتبع علماء الكلام أو المعطلة الصفات أو غيرهم جعلوا هذا حجة للطعن في عقيدة أهل السنة. وأزيده تنبيها أن أكثر تلك الضعاف أكثرها تختص بباب الفضائل، سواء فضائل آل البيت وما يذكرون لما يذكرون اعتقاد أهل السنة يذكرون فضائل آل البيت، فضائل علي رضي الله عنه، فضائل فاطمة، فضائل الحسن، فضائل الحسين، هذا في كتب عقيدة أهل السنة. ثم بعدها يذكرون فضائل إيش؟ الصحابة، فيذكرون الأحاديث الصحيحة في فضائل آل البيت والصحابة، ثم يذكرون أحاديث وروايات قد يتسمحون، كان بعض الأئمة من مذهبهم التسمح والتساهل إذا رووا في باب الفضائل، فضائل الأعيان أو فضائل البلدان أو فضائل الأعمال، فضائل الأعيان أشخاص أو القبائل، وفضائل البلدان وفضائل الأعمال، يتسمحون فيها ويتساهلون، إذا جاء الحلال والحرام شددوا، كما قال عبد الرحمن بن مهدي وقاله الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما. لكن الخلاصة أن نعلم أننا ولله الحمد عقائدنا مبنية على الأحاديث الصحيحة الثابتة، وأولئك لهم عذرهم فيما أوردوا، أما نحن فإذا عرفنا الصحيح من الضعيف هذا الواجب علينا، ونصوصهم في هذا واضحة. تفضل الشيخ. ولا
وألا يخاصم أحدا وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مفروض.
لاحظوا كلمة السنن، القدر، أي سنن يقصد؟ أصول السنة التي من خالفها لم يكن من أهل السنة، كذلك الرؤية، رؤية الله في الآخرة، هذا يعرف لكم أو يؤكد لكم ما تقدم في المجلسين السابقين من معنى أصول السنة. والقرآن أي كما سيأتي اعتقاد أنه كلام الرب تبارك وتعالى، وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة في الدين. من قال بأن القرآن ليس بكلام لله تبارك وتعالى خرج من السنة، فإذا أقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة كافر بإجماع أئمة السلف رحمهم الله، لأنه يكون مكذبا لله ومكذبا لرسوله عليه الصلاة والسلام. والنصوص واضحة، ولكن قد تعرض لبعضهم شبه، وبالذات من عاش في ظل العلماء الكلام وفرق الضلال. قال الكلام فيها من وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. أن تتعاطى علم الكلام الذي اتفق السلف على ذمه وألف فيه مؤلفات، هناك جزء في ذم الكلام لابن وهب هكذا، وهناك ذم الكلام لإسماعيل هروي كتاب كبير، وهناك آثار عن السلف كثيرة وعن الأئمة، من أشهرها قول الإمام الشافعي الملقب بناصر السنة وقامع البدعة رحمه الله، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ذم علم الكلام محل اتفاق عند السلف رحمهم الله، وهم ذموه ليس لأنه علم جديد لم يكن في من مضى فقط، أو أن أصحاب علم الكلام استعملوا ألفاظا في العلم وفي الإلهيات وفي العقائد لم يستعملها السلف فقط ولكن المعاني صحيحة، لا، هم ذموه لأنه في نفسه باطل ومذموم ولا يؤدي إلى مطالب إلهية صحيحة وليس ميزانا للعلوم، ولا يمكن أن يهتدى به إلى حق. فإذا حصلت هداية لبعض من يتعاطى علم الكلام فإنما هذا بما بقي معه من الميراث الأنبياء والرسل. أما استقلالا يستقل علم الكلام فيهدي الناس إلى ما يسمى بالإلهيات أو ما وراء الطبيعة أو علم الغيب أو علم الاعتقاد ونحو ذلك والغيبيات، ما يمكن أن يوصل علم الكلام لشيء من هذا. وقد بسطه الأئمة وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية بسطا في عدد من كتبه، وخاصة بيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل. ووجد من العلماء من ذم علم الكلام وألف في ذمه والتحذير منه، لكن خبرته بعلم الكلام قليلة، فكان يذمه لأنه علم شاق، علم جديد، علم يشغل عن ما هو أولى منه، وإن كان في نفسه قد يحصل مطالب علمية. أمثال هؤلاء لم يسلموا من آثر علم الكلام والوقوع في غباره، وإنما الذي أنجاه الله من ذم علم الكلام لعلمه بفساده في ذاته. نبه على هذه النقطة اللطيفة شيخ الإسلام العباس بن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل. إذن من أراد أن ينصر هذه العقائد أو من خاض علم الكلام بزعمه أنه سيثبت هذه العقائد، والله أعلم أن الإمام أحمد هنا يشير إلى من سلكوا مسلك ابن كلاب وأمثاله وأبو الحسن الأشعري في المرحلة الثانية من مراحل تنقلاته رحمه الله، الذين يزعمون أنهم بعلم الكلام سيردون على المعتزلة وعلى غيرهم. فيقول الإمام أحمد هنا أن من تعاطى علم الكلام ولو أصب بعد ذلك في السنة فهو مخطئ وليس من أهل السنة، لأنه في الحقيقة لم يأتي السنة من بابها. المطلوب أن تأتي السنة من بابها، كالذي يتكلم في تفسير القرآن بجهل ويصيب فهو مخطئ وإن أصاب، لأنه لم يأتي الصواب من جهته ولم يكن قوله بالصواب عن يقين، وإنما كان تخرصا وظنا وما يقال رمية من غير رام. فهذا الكلام يعنى به هؤلاء. يأتي بعض الغلاة اليوم من أهل الغلو والضلال والانحراف فينزلون هذا الكلام على أئمة السنة وخاصة شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيبدعونه ويزعمون أنه رد على المتكلمين بعلم الكلام فهو مبتدع، وهم أولى بالتبديع منه. هؤلاء موجودون يا إخوة، منهم أفراد في مصر وأفراد في الكويت وأفراد في السعودية وأفراد هنا وهناك، ولهم لقب عرفوا به وهو الحدادي، نسبة إلى شيخهم الأول محمود الحداد، محمود بن محمد هكذا الحداد. هذا أمر خطر. شوفوا كيف يقرؤون كلام العلماء ولا يفهمونه، ثم يضربون أئمة آخرين بكلام أئمة وهم لا فهموا، فلا كانوا مع الأولين ولا كانوا مع الآخرين. لماذا؟ لأن هذا نفسه الذي يحتج لضرب ابن تيمية بهذه الكلمة من الإمام أحمد، عنده الإمام أحمد مخالف للسلف، فيصرح هذا الضال المنحرف الذي امتلأ قلبه خبثا وكيدا وبغضا على أئمة السنة والحديث، يصرح بأن الإمام أحمد رحمه الله كلامه في مسائل الإيمان ليس بعض كلامه في بعض مسائل الإيمان ليس جاريا على ما عليه أئمة السنة، يعني بالمفتوح ما يلمع المرجئة والمخالفين. أحمد بن حنبل بدأوا بالشيخ الألباني، بعدين مروا على بعض علماء العصر، بعدين مروا على شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا متعاون متعاطف متهاون مع المرجئة والأحناف، الحين وصلوا للإمام إلى من؟ أحمد بن حنبل. والله أعلم سيصلون إلى بعض الصحابة وسترون، لأن الغلو لا سقف له. انتبه لهذا، الغلو ما لسق في انتهي عنده إلا أن يموت صاحبه أن يهديه الله، ولا يستمر مثل ما رأينا في قوم نوح. جيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الغلو من إيش حذر؟ انتبهوا يا أخوة، أريدكم تنتبهوا لهذين الحديث وأثر، انتبهوا. قال في حديث العباس أو الفضل بن العباس، عبد الله بن عباس أو الفضل بن العباس، لما جاء يرمي الجمار أخذ حصى مثل حصى الخذف، ثم قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الآن يذكر هذا الهلاك عند إيش؟ عند حصى رمي جمار. لماذا؟ لأن من غلا هنا سيغلو في غيره، خلاص أصبح دخل المعهد، دخل المدرسة، دخل الروضة، دخل روضة وتمهيدي في الغلو، فما تسمع به إلا وقد تخرج أصبح أستاذ بروفيسور في الغلو، ما يقف تعليم، ما يقف الغلو، ما يقف. وضح لكم هذا؟ مثل قصة الحلق مع ابن مسعود، ماذا بدأ ابن مسعود أنكر عليهم؟ إيش البدعة اللي عندهم؟ عد الذكر بالحصى والاجتماع عليه بهيئة جماعية. أين انتهى بهم؟ قال عمرو بن سلم راوي القصة: فرأيت عامة تلك الحلق يجالدوننا بالسيوف يوم مع الخوارج يوم النهروان، يقاتلون الصحابة ويكفرونهم. هذا اللي كان متخشع متعبد ما في الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، انتهى به الحال في الغلو إلى أن يكفر خير البشر بعد الأنبياء، يكفر الصحابة ويستحل دماءهم بالنظرة العادية اللي ينظر لها كثير من الناس للبدع اليوم. يا أخي معقولة اللي يسبح كذا وحاله مشغول بالعبادة والتزهد ما في إلا عنده هالأشياء اللي يصير، معقول يصل لحد أن يكفر الصحابة ويطعن في الصحابة ويطعن في دينهم؟ يقول لك نعم. ليش؟ لأن الغلو لا سقف له. والله إن بعض البدع اليوم أخف من بدعة هؤلاء الغلاة الحدادية. ليش؟ لأنها تتكلم على أبناء العصر من حكام أو محكومين، أما هؤلاء فيشطحون. وصلوا إلى أحمد بن حنبل ولا تزال السيرة إيش؟ ماشية. بل وجدت بعضهم قبل أكثر من 22 عاما في بعض البلاد كان يصرح بتبديع عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم يزعم أنه صاحب سنة. إيش أي سنة أنت عليها إذا لم يكن عليها عثمان؟ نحن رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فأنت لست فقط على لم تكن على سنته، بل حكمت على سنة الخليفة الراشد بأنها بدعة. أين هذا من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانتبهوا، نفهم هذا النص. يقول أحمد رحمه الله نعم، فإن الكلام
في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
عرفتم على من ينزل هالكلام؟ الذين تعاضوا علم الكلام وأخذوه وتدينوا به وصار هو الأصل في الاستدلال عندهم وفي الاعتقاد، فيثبتون عقائدهم من خلال علم الكلام. فهؤلاء وإن ردوا على المعتزلة أو أصابوا في بعض ما ردوا على المعتزلة لم يكونوا بذلك من أهل السنة. أما أن ينزل هذا على مثل هذا الإمام الجهبذ الذي رد على أهل البدع بالآثار وبالأدلة الشرعية وذم علم الكلام وأتى لهم من علومهم بنفس مصطلحاتهم ونقض عليهم باطلهم، ولا يزال العلماء الصادقون والمخلصون والمنصفون من بعده حتى من أهل البدع المنصفون من بعده يعلمون فضله وإمامته وتقدمه وما أنعم الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخلقه لهذا الإمام الكبير أعني ابن تيمية، وما يسره الله له من نقض علم الكلام وعلم المنطق من داخله رحمة الله عليه. نعم. بعد هذا رحمه الله أعود إلى قوله رحمه الله: ومن السنة اللازمة، فقرة 11 و12. نعم.
ومن السنة اللازمة،
إذن أخذنا ما يتعلق بلزوم السنة ولزوم الصحابة والاقتداء بهم وكيف نعامل الأحاديث بالتلقي والقبول، وهذا داخل في لزوم السنة، وأخذنا ما يتعلق باجتناب البدع وما لحقه من فروع وتنبيهات مهمة. الآن ينتقل إلى المسألة رقم 4 قال رحمه الله:
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها،
أي لم يكن من أهل السنة. من دل على التبعيض، أي ومن أهل السنة ومن أصول السنة ومسائلها، خلاف ما تقدم ما سأذكره هنا. نعم.
الإيمان بالقدر خيره وشره،
وهذا أحد أركان الإيمان الستة، كما دل عليه حديث جبريل من حديث عمر عند مسلم ومن حديث أبي هريرة عند الشيخين، واستدل أيضا ذكر الله عز وجل الأصول الخمسة من الإيمان في سورة البقرة، وذكر السادس على ما ذكره عدد من أهل العلم في سورة الفرقان: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
والتصديق بالأحاديث فيه،
هذا مهم، تصديق بالأحاديث والجمع. والإيمان بالقدر ينتظم مرتبتين، كل مرتبة درجتان، فيكون أربع درجات أو مراتب. الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان على أي صفة سيكون، كقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله بكل شيء عليم. ثم كتب، أمر القلم فكتب كل ما سيكون، فكتب الله مقادير كل الخلق، مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حديث عبد الله بن عمرو، كتابة المقادير. والآيات في كتابة المقادير كثيرة، سورة الرعد وفي غيرها من السور الآيات كثيرة في إثبات درجة الكتابة، فبعضهم أنكرها والعياذ بالله وفسرها بدرجة العلم، والنصوص واضحة وإجماع السلف على أن درجة العلم ثم درجة الكتابة. من أنكر علم الله بالأشياء، العلم السابق، فهذا أجمع سلف الأمة على كفره، الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهذا كان مذهب لبعض القدرية القدامى، وقيل قد انقرضوا كما قال شيخ الإسلام، لكنه مذهب الفلاسفة. بعض الفلاسفة يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، مثل علمه كمثل علم المخلوق، قاتلهم الله. فهؤلاء هذا كفر أكبر، لأن هذا إنكار لعلم الله جل وعلا وتكذيب لهذه النصوص، ومساواة بين علم الخالق وعلم المخلوق. كذلك مرتبة الكتابة أدلتها واضحة. أما المرتبتان الأخريان، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، فمرتبة المشيئة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار، ولكن إرادته ومشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة حقيقية، وأثبت أن مشيئته مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذه المشيئة غير المحبة، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية قالوا وترادفها المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية، وهي تتضمن المحبة. فهناك أشياء أرادها الله كونا، فهذه لا بد أن تقع، وهي تشمل ما يحبه الله وما لا يحبه. وهناك إرادة شرعية دينية، وهذه خاصة بما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم منهم من يطيع ومنهم من لا يطيع. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأراد دينيا إرادة شرعية دينية من عباده جميعا أن يعبدوه، ولكن منهم من يعبد وأكثرهم لا يعبدونه وحده ولا شريك له، أو لا يوحدونه، إما أن يعبدونه ويعبدون غيره معه، وإما أن يستكبروا عن عبادته. فكانوا صنفين، صنف المشركين وصنف المستكبرين عن عبادته جل وعلا. فالله ما من في خلقه شيء إلا بمشيئته وإرادته الكونية، وكذلك الخلق، فما شاءه الله عز وجل كونا وقع فخلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو خالق الخير، خالق الشر، وخالق الملائكة، وخالق الشياطين، وهو خالق العباد، وخالق أفعال العباد سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء، لأن الخلق متعلق بالإرادة إيش؟ الكونية. بارك الله فيكم. من لم يفرق بين هاتين الإرادتين وقع في اللبس والضلال المبين، ونتج عن عدم التفريق بينهما فرق كثيرة، فرق القدرية المعتزلة النفاة، وفرق أصحاب اللي يسمينها القدرية الإبليسية، وفرق القدرية الغلاة، كلهم ضلوا بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية والتي تضمن أو المحبة. طيب، هذا ما يتعلق بالقدر، وقد ألف العلماء فيه مؤلفات مستقلة، كالقدر للفريابي، والقدر لعبد الله بن واهب بالنسبة للمتقدمين، وكتاب القدر من صحيح البخاري، وكتاب القدر من صحيح مسلم وغيره، نبه العلماء وساقوا الأحاديث، وكذلك كتاب الجامع الصحيح في القدر للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، والمؤلفات فيه كثيرة، وعقيدة أهل السنة فيه واضحة، والمخالفون فيه إما أن يكونوا نفاة للعلم، هؤلاء كفار بإجماع السلف وقد انقرضوا أو كادوا كما يقول شيخ الإسلام، وإما أن يكونوا نفاة لعموم الخلق والمشيئة. ما يقال نفاة الخلق والمشيئة، لأن لو قلنا نفاة الخلق أي أن الخلق ما خلقهم الله كثروا، لكن نفاة عموم الخلق وعموم المشيئة، بمعنى يخصون مشيئة الله للخير ويخصون خلق الله للخير، وأما الشر فيقول الله ما قدره ولا خلقه، وإنما الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. لما أرادوا أن ينزه الله عن خلق الشر وكان في فعل العبد خير وشر، فقالوا لا، إذن العبد هو الذي يخلق أفعاله فيخلق الخير والشر، هذا قول باطل. فهؤلاء هم الملقبون بمجوس هذه الأمة، هذا القدرية إيش؟ النفات. فعندك نفات علم وعندك نفات عموم خلق ومشيئة، لابد تعرف هذا كطالب علم حتى تحذر. وعندك القدرية الغلات في إثبات القدر، وهؤلاء أيضا قسمين، غلات صرحاء وهم الجهمية القدماء الذين يقولون العبد ليس له إرادة ولا اختيار ولا شيء، إنما هو بمثل الريشة في مهب الريح، الله هو الذي صلى والله هو الذي زكى، ويجعلون كل هذا هو فعل إيش؟ فعل الله تبارك وتعالى. ثم منهم من يتهم الله بعد ذلك بالظلم ويصرح به، ومنهم من يجعل أنه لا يجوز أن تنكر على من فعل الكفر أو فعل الفواحش أو فعل الجرائم، لا إنكار أبدا. لماذا؟ لأن عندهم هذا كله فعل الله، قاتلهم الله، نسأل الله العافية والسلامة. جيد. وإضافة الأفعال إلى العباد إنما هي مجاز عندهم، والفاعل حقيقة هو من؟ هو الله، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء الجهمية الغلات في الإثبات، الذين يعني كفرقة قائمة انقرضوا لكن بقيت أقوالهم منتشرة في فرق الأمة. القسم الثاني الغلاة غير الصرحاء، الأولين غلاة صرحاء، القسم الثاني الغلاة اللي غير صرحاء يتلاعبون بالألفاظ، وهذا هو مذهب الأشعرية. فهم يقولون، لا يقولون بالجبر ولكن يقولون بالكسب. فإذا أتيت بالفحل من الأشاعرة الذي بلغ في مذهبهم مبلغا كبيرا وليس في علم الكلام فحول على وجه المدح، جيد، لكن عندهم يكون فحلا عندهم، يعني بلغ مبلغا، قل له فسر لي الكسب الذي تعتقده وتدين به تفسيرا يفارق جبر الجهم بن صفوان، أعطني حقيقته. لا يستطيع أن يفسره. إذن مذهب لا يستطيع معتقده أن يشرحه، فكيف يريد من غيره أن يقبله؟ وقد ضرب بعض شيوخنا مثالا حتى تعرف حقيقة المذهبين، فيقول الجهمي كرجل يقول لك الإنسان لا قدرة له على العمل، والأشعري المتكلم يقول لك لا، الإنسان له قدرة ولكنها معطلة لا تعمل. أي الفرق بينهما؟ النتيجة إيش؟ واحدة، هذا ما عنده قدرة، يقول لك لا عنده قدرة بس معطلة ما تشتغل. إذن ما الذي يعمل حقيقة؟ فيقول إنما أضيف الكسب للعباد لأنهم وقعت بهم الأعمال وقعت لهم ووقعت عندهم إلى آخر ما يقولون في نفي الأسباب لا نطيل. هذه المسألة الأولى وهي أصل عظيم، قال رحمه الله والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، أي في القدر، إنما هو التصديق والإيمان بها، والبحث في هذا الباب يطول. نعم، المسألة التي الأصل الثاني رقم 13، المسألة الخامسة أو السادسة أنا شباب، المسألة الخامسة، مسألة القرآن. قال رحمه الله تفضل.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه.
ضر الإمام أحمد، يعني هذه الفقرة من كلام الإمام أحمد وتقدم لها نظائر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بعضها، أنه يدلك على الاعتقاد الصحيح ويحذرك مما خالفه، يدلك على السنة ويحذرك من البدعة. ما يقول خلاص أنت قد عرفت السنة ستعرف البدعة، لا، يدلك على أصل السنة والمسألة العقائدية ويشير لك إلى الفرق التي خالفت في هذا الباب. هذا النصح في التعليم وهذا النصح في البيان. أما أن يقال أنت بس بين الحق وامشي، الناس كيف ستعرف أن الموجود يضاده؟ هذا علم آخر، علم بالحق شيء، وعلم بأن الموجود يخالف الحق شيء آخر. لهذا الإمام أحمد قال لك على المسلم ومن أصول السنة اعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه كله كلام الله جل وعلا، القرآن الذي في أيدينا من الفاتحة إلى الناس كله كلام الله تبارك وتعالى، ولا يخرجه عن كونه كلام الله كتبه في المصاحف وحفظه في الصدور وقراءته بالألسن وسماعه بالآذان ورؤيته بالأعين، كل هذا لا يخرجه عن كونه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، هو كلام الله، لأن الكلام كلام من قاله أولا حقيقة، وإن كتب في الصحف وإن نقل. أنت الآن في المخلوقين تقرأ قصيدة من 70 بيت تقول هذه قصيدة وكلام من؟ امرئ القيس ولا حسان بن ثابت ولا غيره، صح ولا لا؟ وقد نقلها أناس وكتبت في أوراقها، لم يخرج عن كونها هذا كلام حسان بن ثابت، هذا كلام عبد الله بن رواحة. فكون الكلام يكتب وينقل ويسمع لا يخرجه عن كونه كلام المتكلم به أولا، فهو كلام الله جل وعلا. ولا تظنوا أن بحثكم في هذه المسائل بحث في عقائد قد ولى أهلها وأدبروا، أنا إن شاء الله لكم ناصح، ما كان ذكر أهل العلم أنهم قد انقرضوا، قلنا انقرضوا أو كادوا، صح ولا لا؟ كما ذكرت لكم سابقا. أما هذه العقائد فأهلها موجودون إلى ساعتك هذه، القدرية موجودون هم المعتزلة، وموجودون اليوم في عقائد الخوارج وعقائد جميع فرق الشيعة من الزيدية إلى أغلاهم، كلهم على عقيدة المعتزلة، قدرية. القول بأن القرآن مخلوق هذه عقيدة المعتزلة إلى اليوم، وعقيدة الخوارج من الإباضية وغيرهم إلى اليوم، هذه موجودة، هذه عقائد عفى عليها الزمن، بل وينشطون في الدعوة إليها، بل ويكتبون ويحاججون ويتكلمون بها من على القنوات الفضائية. كيف يقال أنتم يا أهل السنة تشتغلون بمسائل قد عفى عليها الزمن وإلى مسائل صارع فيها السلف لكن لا يوجد اليوم فيها صراع؟ هذا تضليل، هذا تضليل، حتى يبقى شبابنا في غفلة فيسهل اختراقهم، هذا الذي وقع، وأصبح من أبناء السنة اليوم من يعتقد بأن القرآن مخلوق ومن يعتقد تعطيل الصفات ومن ينكر علو الله ومن ينكر نزول الله في الثلث الأخير من الليل. بسبب ماذا؟ أنه غفل وجهل عن هذا، صار في غفلة وفي جهالة. بسم الله. قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف، يقول لا تجب أن تقول ليس بمخلوق، وهؤلاء هم الواقفة كما سيأتي. وحتى الوقف في القرآن اليوم موجود، وناس يكتبون فيه في الجرائد وفي غيره، ولا نريد أن ندل الآن عليهم، يكتبون بأنك تقول كلام الله وتسكت، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا خلاف ما أجمع عليه الأئمة والسلف. كان يسعهم ذلك قبل أن يوجد من الفرق من يقول بأن القرآن مخلوق، وأن كلمة كلام الله أصبحوا يحرفونها، يقولون كلام الله ويقصدون إضافته من إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله. فصرح أئمة السلف قاطبة بعد ذلك بأنه كلام الله غير مخلوق. فيأتي اليوم بعض الناس يقول لا، هذا هو الورع وهذا هو الدين، أن تقف. فأحمد بن حنبل بعد أن ذكرك العقيدة السنية الصحيحة في القرآن، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا سيسمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن، كلام الله جل وعلا. فكونه يسمعه من رسول الله، فرسول الله يتلوه والكافر يسمعه والمشرك يسمعه، لم يخرجه ذلك عن كونه كلام الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والأحاديث في هذا كثيرة، فإنهم منعوني أن أبلغ كلام ربي، وغير ذلك من النصوص، وأجمع عليه السلف رحمهم الله تعالى، والآثر في ذلك كثيرة وألفت فيها كتب. نعم.
وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال،
أي من قال فيه بالبدع والضلال. وهؤلاء أقسام، القسم الأول من قال أنه مخلوق، هذا القول عند السلف كفر، وهو عند جماهيرهم كفر أكبر مخرج من الملة، بل نقل عدد إجماعهم على ذلك. وقد ذكر اللالكائي في اعتقاد السنة أصحاب الحديث عن 555 عالم وإمام على مختلف الأقطار والبلدان ومذاهبهم الفقهية الفرعية متفقون على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن هذا الحكم من حيث العموم والقول، أما القائل فأهل السنة أثبت الناس في التثبت فيه، فلا يبادرون بتكفير من قال ذلك حتى يتيقنوا إقامة الحجة وإزالة شبه. الإمام أحمد بن حنبل فتاوي في هذا الباب كثيرة، ومن أراد أن يقف على بعض نصوص الأئمة فليقرأ خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، ويجد نصوصهم في الجهمية وفي من قال القرآن مخلوق. ومع ذلك لما كان السلطان في وقته يدعو إلى هذه البدعة الكفرية الشنيعة ما كان أحمد يكفره. لماذا؟ لأنه يرى أن عليه الشبهة، وكان ينهى عن الخروج عليه، وكان يلقبه بأمير المؤمنين. كل هذه الأمور تدلك كما بيّن شيخ الإسلام وفصل في عدد من كتبه، ومنها بيان تلبيس الجهمية، على أن هذا السلف تكفير للعموم لا للأعيان. هكذا صاحب السنة منضبط، فلا استحضاره للأعيان يجعله يخل بتأصيل مسألة العموم، ولا تأصيله لمسألة العموم يجعله يتهور ويقتحم باب تكفير الأعيان قبل توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا هو العدل الشرعي الذي أمر الله به. هذه الطائفة الأولى، وإياك مناظرة من أحدث فيه اللي يقول القرآن مخلوق. الطائفة الثانية اللي يقولون باللفظ، لما قمع الجهمية الصرحاء جاء غير الصرحاء، ودائما غير الصرحاء يكونون متعبين، مثار قلاقل وإشكالات. يعني لو جاءك رجل وقال لك أنا لا أؤمن لا بالبخاري ولا مسلم، روح من أصله. وجاءك رجل قال لا أنا أؤمن بالبخاري ومسلم وأحاديث صحيحة، وهذان أعظم كتابين عند المسلمين بعد القرآن، وبعدين كل يوم يجيب لك إشكال على حديث، هذا الحديث ليش كذا؟ هذا المفروض يكون موضوع هذا يخرجه من البخاري. اليوم الثاني يجيب لك حديث، هذا الحديث ليش كذا؟ هذا المفروض يكون كذا. من اللي متعب للعلماء أكثر؟ ما الذي سيحتاج العلماء يردون عليه كل يوم ويشغلون أمور ويردون على كل شبهة ويردون على الثاني؟ الأول إيش؟ صريح مريح خلاص. كذلك هنا اللي قال بأن القرآن مخلوق عرف حتى العامة كفر هذا القول وبدعة صاحبه وضلالة ونفروا عنه، حتى الأطفال، حتى قيل إن الإمام أحمد رأى كما في السنة الخلال بعض أطفال المسلمين يمشون وراء جنازة أحد رؤوس هؤلاء الجهمية القائلين بخلق القرآن وتعطيل الصفات ويصيحون بأصواتهم أبشر يا مالك قد جاءك حطب جهنم. والإمام أحمد يتلثم ويضحك، يتلثم يضحك يعني خلاص. فاحتالوا بعد هذا الوضوح فقالوا ما نقول القرآن مخلوق، نقول لفظنا بالقرآن مخلوق. هذه مسألة دقيقة. قال أحمد هم جهمية ولو قول لفظنا بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ مصدر، لفظ يلفظ لفظا، اللفظ مصدر والمصدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول. فالآن لما تقول لفظي فيطلق على فعلك أنت، لفظك اللي هو من فعلك وفعلك مخلوق، ويطلق على الملفوظ وهو كلام الله القرآن، فتستروا فصاروا يقولون لفظي ويريدون الملفوظ. قال أحمد جهمية. جاء بعض المنتسبين للسنة فأراد أن يرد بدعة الجهمية في اللفظ فوقع في بدعه، هذا من الأخطاء، رد البدعة ببدعة. وما أجمل ما قال شيخ الإسلام والسنة إنما تحرس، أو معنى كلامه في درء تعارض العقل والنقل، والسنة إنما تحرس بالعلم والصدق والعدل، فلا تحرس السنة بالكذب ولا بالظلم ولا بالجهل، ولا ترد البدعة ببدعة. فجاء بعض الناس قالوا لا، لفظي بالقرآن غير مخلوق، ليردوا على الجهمية. قال أحمد هؤلاء مبتدعة. اللي يقول مخلوق جهمي كافر، واللي يقول غير مخلوق مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه استعمل لفظا ها مجملا. طيب هل تعني أنت أن فعلك أنت أيها الإنسان غير مخلوق؟ فعلك قديم، هو فعل الرب جل وعلا، ووجد من يعتقد هذا، وأنه إذا قرأ فصوته صوت الرب جل وعلا. شنيع هذا القول. فسد الإمام أحمد إيش الباب. ولهذا انظر ابن جرير الطبري لما ألف رسالته في الاعتقاد صريح السنة، لما جاء عن مسألة اللفظ، هذه مسألة القرآن مخلوق خلاص واضحة، لما جاء عن مسألة اللفظ قال وهذه ليس عندي فيها أثر عن رسول الله ولا قول عن صاحب، ولكن عندي فيها قول من هو إمام وفي قوله المقنع، ونحن له متبعون، ومن خالف قوله فهو عندنا مبتدع، الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. هذا كلام من؟ ابن جرير الطبري صاحب التفسير، يقول هو الذي خبر المبتدعة وعرف دخائلهم وعرف ماذا يريدون، فهو إمامنا في هذا ونحن له تبع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وهكذا يسد الباب. السنة تنصر بالسنة، ويدافع عن السنة بالسنة، ويدافع عن الحق بالحق فقط، لا يؤتى بالباطل. جيد. هذا لما فطن لهم أجاءت فرقة ثالثة من المخالفين في القرآن وهم الواقفة، قالوا أقول قولوا القرآن كلام الله واسكتوا، لا مخلوق ولا غير مخلوق. فإذا خلصتم إلى أصحابكم وخواصكم قلتم نحن نقول كلام الله مثل ما نقول ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، يعني من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى موصوفها إلى الموصوف. فقال أحمد هؤلاء الواقف جهمية. قالوا يا أبا عبد الله، وقفوا، الصحابة كانوا يقولون كلام الله ويسكتون. قال نعم، لأنه لم يكن في عهدهم من يقول مخلوق. فلما وجد اليوم، قد كان يسعهم فيما مضى، فلما وجد اليوم من يصرح بأنه مخلوق لزمهم أن يقولوا كلام الله غير مخلوق، ولا يسعهم إلا ذلك، ما لهم مندوحة، وكل من وقف مبتدع. انظروا إلى هذه الدقة في ضبط السنة ورد البدعة والتفطن، لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، كلما فطن للفظ من ألفاظ أهل البدع أتوا بلفظ آخر، ذكر هذا في التدمرية رحمه الله، كلما فطن لعبارة من عباراتهم تركوها وأتوا بعبارة أخرى، وأكثر الناس يدورون مع العبارات كما قال ابن القيم في الداء والدواء، وأكثر الناس لا يعلمون أو لا يفقهون، أو لا يعقلون يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر، ما يدققون. فهذا الإمام أحمد، هذا اللي خلت الحسين الكرابيسي كما يعبرون اليوم جن جنونه. قال إيش نفعل لهذا الصبي؟ حسين أحمد بن حنبل أتعبنا، إن قلنا مخلوق قال جهمية، إن سكتنا قال جهمية، إن قلنا لفظي بالقلوب قال جهمية، إيش نفعل لهذا الصبي؟ وفي الحقيقة أن الكرابيسي هو الذي أتى ببدعة اللفظ وأدخل أناسا كثيرين إلى التجهم من هذه البوابة. تفضل شيخ أحمد، لك تعليق قبل أن ينتهي الدرس. تفضل تفضل تفضل، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ، دعيت فأجب كرما، جزاك الله خير. تفضل تفضل تفضل، جزاك الله خيرا. عشان دعوة جماعية، ندعوك جماعيا يعني، نعزمك جماعيا. تفضل. إذن رأينا كيف دقة الأئمة وكيف تكون حراسة السنة بالسنة لا بالبدعة والزيادة. تفضل. فهذه المسألة الخامسة، مسألة القرآن، والكلام فيها يطول. يوجد اليوم مدارس دعوية ومدارس فكرية وكتابات ومؤلفات، أترك تسمية أعيانها وكتبها الآن، يدعون إلى التزهيد في هذه المسألة والتهوين من شأنها، بل قال بعضهم إن مسألة خلق القرآن مسألة تافهة لن يسألك الله عنها في قبرك. ما أحد قال لي هذه، قرأتها بنفسي. يعني انظر إلى أين وصل الناس. طيب ما هي المسألة العظيمة؟ القضايا السياسية في الأمة. ويقول آخر، أنا في فتاوي ودعوتي لا أتعرض لمسألة هل مخلوق ولا غير مخلوق، لأن الذي يهمنا الآن أن نجابه العدو الذي ما يؤمن بالقرآن كلية. هذا مو صحيح. ودلت الأحداث الجاريات في الأمة اليوم أن حتى الذي لا يؤمن بالقرآن بالكلية، من يقول هذا الكلام تآلف معه وتعارض معه للقضايا السياسية ومصالح سياسية ودنيوية. وهل لم يكن أعداء للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه؟ والإمام أحمد أما كان في عهده أناس من أفكار شيوعية موجودون يا أخوان؟ ترى كانوا موجودين، كالخرمية وغيرهم موجودون. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. هذه الفرق بس تتغير أسماؤها، موجودة في العهد الماضي عهود أئمته. هل حملهم ذلك على أن تركوا عقائد السلف رحمهم الله؟ أبدا. بل لن ننتصر على من لم يؤمن بالقرآن إلا بعقيدة صحيحة في القرآن نربي عليها أنفسنا وأهلينا وذرارينا وأزواجنا. نعم. من المسائل التي فسر بها الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم قبل قليل، كم بقي من الوقت؟ خمس دقائق. من المسائل التي نبه عليها الإمام أحمد، قال أن الأحاديث تتلقى كأحاديث القدر وأحاديث إيش؟ الرؤية. لهذا الرؤية سيأتي الكلام عليها، ولكن أحبذ أن أنتقل إلى الإيمان بالقدر. قال في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبله في حديث جبريل، على أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من مقدمات اليوم الآخر ومن أمور القبر ومما يكون في عرصات القيامة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كل هذا داخل في مسمى الإيمان باليوم الآخر. فمن أجل ذلك دعونا نأخذ المسألة السادسة، أصل الإيمان باليوم الآخر وكل ما جاء فيه، فنبدأ بأشراطها. فإن من أشراطها نبدأ بالفقرة رقم 22 فضل و23.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.
فهذه من مسائل السنة، لأن هذا من تصديق خبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان به. ويوجد من المدارس العقلية الفكرية المعاصرة من ينكرون المسيح الدجال ونزوله، كما وجد في من تقدم من أهل البدع والضلال. المسيح الدجال وخروجه، ما يقال ونزوله، خطأ لفظة ونزوله. المسيح الدجال وخروجه، أما الذي سينزل فمسيح الهدى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيستعمل. وذلك الإمام أحمد قال وأن المسيح الدجال خارج، والأحاديث فيه متواترة. ورجعوا إلى كتاب قصة المسيح للعلامة الألباني رحمه الله، ويقول بعض المفكرين الإسلاميين لقد مضى 13 قرنا منذ أخبر رسول الله عن مجيء المسيح الدجال ولم يخرج بعد، فدل أن ظن رسول الله لم يكن في محله. كيف رجل يحمل الدعوة إلى الإسلام هذه نظرته؟ وآخرون يفسرون الدجال بتحريفات، اللي يفسرها بالأمور العلم الحديث والاكتشافات والاختراعات، واللي يفسرها ببعض الدول السياسية كأمريكا، كل واحد من جهته يلعب. هذا مكتوب يا أخوان، مو مكتوب، مكتوب مقيد. مسيح الدجال شخص من بني آدم جاء موصوفا أعور العين اليمنى كأن عينه عنب طائفة، مكتوب بين عينيه كافارة يقرأه كل مؤمن، وجاء في النصوص فيه وأنه أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة، أعظم فتنة. وجاء في الحديث ما من فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلا وهي تصنع لفتنة الدجال، صغيرة أو كبيرة منذ خلق الله السماوات والأرض إلا وهي تصنع لفتنة الدجال، فمن نجا منها نجا من فتنة الدجال، ومن وقع فيها وقع فتنة الدجال، أي إن أدركه في زمنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ ويعلمنا الاستعاذة كما حديث أبي هريرة في كل صلاة في نهاية التشهد من فتنة المسيح الدجال. أيستعيذ من شيء لا حقيقة له؟ وأخبر بصفاته وأيامه وبقائه، وأخبر أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله عند باب لد ويدركه فيضربه بالسيف. كل هذه النصوص تحرف وترد، أين الإيمان بالغيب؟ فتقدم معكم أن من تحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر، وهذه أحاديث صحيحة متواترة، إن رددتموها لآحاد فليست بآحاد، وإن كانت لو كانت آحاد وجب قبولها، ومع ذلك رد وتحريف لها، نسأل الله العافية. تفضل. وبعدها كذلك نزول عيسى بن مريم، فهذا نؤمن به، ومن أشراط الساعة الكبرى، وأنه ينزل من السماء عند المنارة البيضاء عند جامع دمشق، نؤمن بذلك حقيقة، وهو حي رفعه الله إلى السماء حقيقة، ما عندنا في هذا، النص ورد، والله على كل شيء قدير، فقط هذا الذي عندنا، قدرة الله والنص الثابت عن رسول الله، خلصنا، فما بقي إلا الإيمان والتسليم. ويوجد اليوم طوائف ممن يدخلون في مسمى المفكر الإسلاميين والعامل الإسلام من ينكر نزول المسيح عيسى بن مريم، كما وجد في أهل الضلال القدامى، وأنه ما ينزل، والآيات فيه والأحاديث فيه كثيرة. نعم، هذا أيضا من الأشراط ذكر المصنف الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ما يتعلق بالمسيح عليه السلام وما يتعلق بعيسى ابن مريم. ثم بعد ذلك إذا مات الإنسان جاء ما يتعلق بالقبر، فعليك بالمسألة رقم 19، عفوا المسيح الدجال أخذناها، وعيسى ابن مريم قال وأن عيسى
عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد،
المسيح الدجال يخرج وعيسى ابن مريم إيش ينزل، هكذا سبحان الله. وقد جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري كما تعلمون قصته في صحيح مسلم، والبحث في هذا يطول. تفضل.
والإيمان بعذاب القبر،
هذا مما يؤمن به أهل السنة، عذاب القبر ونعيمه، وأنه عذاب حقيقي لا يدرك كيفيته، من أمور الغيب، خلاص من أمور الآخرة، قلنا أمور اليوم الآخر يبدأ بأشراطها وإلى القبر وما وراءه، فيؤمن أهل السنة بعذاب القبر، وقد جاءت النصوص بذكر أعمال هي من أسباب عذاب القبر، كعدم التنزه من البول والتطهر والغيبة والنميمة والغلة من الغنيمة أخذ المال إنها لتشتعل عليه نارا في قبره، وغير ذلك من الأعمال التي وردت. بل جاء في حديث سمرة في صحيح البخاري في ذكر الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فرأى الزنات والزواني على مثل التنور، ورأى آكل الربا يسبح ويلقم حجر، ورأى الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة لما يخدش بالحجر ويتدهدح رأسه، ورأى أنواعا من المعذبين، كل هذه ذنوب يعذب عليها في عذاب القبر. نسأل الله يجيرنا وإياكم منها ويثبتنا وإياكم. فعندك في القبر فتنته وهو السؤال الملكين، وعندك في القبر عذابه ونعيمه، وأن العذاب والنعيم حقيقي، والأصل أنه على الأرواح والأبدان تبع لها، كما في الدنيا العذاب على الأبدان والأرواح تبع لها، ويوم القيامة تكمل الحياة فيكون العذاب والنعيم كله على الأرواح والأبدان. وأما الحياة التي قبل اليوم الآخر ففيها نوع إيش؟ فيها ننقص هنا وينقص هنا، فالحياة التامة الكاملة يوم القيامة. فيؤمن أهل السنة بهذا، وبعض طوائف المعتزلة ينكرون عذاب القبر ونعيمه، وبعض المعاصرين ينكرونه من الدعاة الإسلاميين المفكرين، ويقول لا، عذاب القبر ونعيمه عبارة عن أنه يمرر عليك وانت في القبر مثل شريط الفيديو، تشوف نفسك وانت تعصي وتسرق وكذا فتتألم، فهذا عذاب القبر. وتشوف نفسك وترى نفسك، تشوف هذه عاد استعمال مجالس، وترى نفسك وأنت يعني تصلي وتقرأ القرآن وتحضر درس علمي هكذا مستمعا أو ملقيا فينشرح صدرك في القبر، فهذا نعيم القبر، هذا تحريف، وهذا وقوع في عقائد المعتزلة وأهل الضلال اللي ينكرون عذاب القبر ونعيمه. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفر من حفر النار. والدينا والديكم وزوجاتنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله عز وجل، فهذا من عقائد أهل السنة. فتعرف أسباب عذاب القبر فتجتنبها وتستقيم على الطاعة. اقرأ الفقرة. نعم.
وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد.
لاحظ ينبه الكيفية ما نعرفها، نحن نؤمن بهذا حقيقة. نعم.
والإيمان به والتصديق به
كذلك، وهذا كله تأكيد الإيمان به والتصديق به. فبعد أن أخذ مسألتي المسيح الدجال وعيسى، وأخذ ما يتعلق بفتنة القبر، لأن منكر وركير هذا الفتنة، وما يتعلق بنعيمه وعذابه بعد هذا القبر، ماذا هناك؟ بعث ونشور. ففي البعث والنشور هناك حوض وهناك ميزان وهناك شفاعة وهناك صراط، وهذه أربعة تكون في اليوم الآخر. أيضا المصنف ذكرها ولكن الوقت قد انتهى، فإن شاء الله تبارك وتعالى تكون هي وبقية المسائل حظ الدرس القادم، يصير معنا في الدرس القادم ثلاث مسائل وننتهي من الكتاب. المسألة الأولى ما يتعلق بباقي المسائل في اليوم الآخر، والمسألة الثانية ما يتعلق بالإيمان عند أهل السنة والفرق المخالفة من المرجئة والخوارج وتفاصيل الحكم على صاحب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة وكيف يعامل من صلاة عليه ونحو ذلك، كلها ستأتي إن شاء الله. والمسألة الثالثة ما يتعلق بالولاية والإمامة ورئاسة الأمة، وما يتعلق بالأحكام المتعلقة وما يختص به الإمام من الأمور التي لا تجوز منازعته فيها. هذه ثلاث مسائل إن شاء الله، هي كبيرة تحتها مسائل أخرى، لكن هذه خلاصة وبها تكون انتهت الرسالة. فإن شئتم اكتفيتم بهذا، وإن شئتم أقرأناها في الأسبوع القادم، فإن شاء الله نقرأها في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. واعذرونا حفظكم الله، وإن شاء الله أنتم أهل أن تعذروا، والعذر عند الكرام مأمول على مثل هذه الاختصارات والسرعة في الكلام والتعليقات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، المتيسر وكما يقال لا يترك الميسور للعجز عن المعسور. إذا تعسر علينا البسط والزيادة وكذا فلا نترك ما تيسر لنا، الذي يتيسر نعمله إن شاء الله، ونرجو أن يكون فيه النفع، فليست العبرة بكثرة الكلام ولكن بالنفع. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير ومن عباده الذين هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، نافعين لعباده دالين خلقه عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد